السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مليئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة المهديين والعلماء الربانيين جيلا بعد جيل، فهم أسوتنا وقدوتنا ومثلنا الأعلى، وخلفهم نسير وبهم نقتدي. فالتابعون وأئمة التابعين هم نبراس هذه الأمة، وهم مصابيح الهدى، وهم العروة الوثقى بين الأمة وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا بفضل الله ورحمته حول واحد من هذه الثلة المباركة، حول إمام ليس كأي إمام، إنه السهل السري، إنه السهل السخي، إنه الإمام المصري، إمام أهل مصر في زمانه بل وبعد زمانه، إنه مفخرة المصريين، إنه مفخرة أهل مصر، إنه الإمام الليث بن سعد رحمة الله عليه. تكلمنا في اللقاء الماضي ودخلنا مباشرة إلى هذا المحراب المهيب وإلى هذه الترجمة المباركة التي يحيط بها النور من كل ناحية، التي حازت الشرف من كل ناحية. قرأنا في ترجمته، وقرأنا في سيرته، وقرأنا ثناء العلماء عليه. تعالوا بنا أيها الأحبة أن نعيش الليلة مع صفة في الليث بن سعد سارت بها الركبان وتكلم بها الأضداد والخلان، وصار مضربا للمثل كحاتم الطائي في الجود والعطاء والكرم والسخاء. لكن اسمحوا لي أيها الأحبة أن أتمم ما بدأته في اللقاء الماضي، أو ما توقفت عنده في اللقاء الماضي، حينما تكلمنا عن تعظيم الليث بن سعد رضي الله عنه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت كيف كان الليث بن سعد مفرقا للطرق، فإن مصر قبل الليث بن سعد تختلف عن مصر بعد الليث بن سعد. كان رجلا بأمة، من ذلك كما قال عثمان بن صالح أنهم كانوا في مصر ينتقصون عثمان رضي الله عنه، وقلت بأن هذا كان سببا، أو بأن هذا كان بسبب ما فعله الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي، أراد أن يؤلب الناس على عثمان، وأن يخرج الناس على عثمان رضي الله عنه، وأن يقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا يعني ليس مقامه الآن أن نتكلم عن هذه الفتنة وعن أسباب هذه الفتنة وعن تداعيات هذه الفتنة، لعله يأتي معنا بالتفصيل بمشيئة الملك الجليل. أقول تحرك عبد الله بن سبأ في بلدان شتى ليؤلب الناس على الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وما استطاع أن يفعل ذلك إلا بترويج الشائعات والأكاذيب والأباطيل، وإلا بالكلمات الكاذبة وبالشبهات الباطلة التي حاك نسيجها حول ذي النورين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فانتشرت هذه الأكاذيب وانتشرت هذه الأباطيل، وظل الناس يهرفون بما لا يعرفون ويطعنون في عثمان رضي الله عنه، إلى أن ولد الليث بن سعد هنا في مصر وطلب العلم وتعلم أصول السنة وأخذ الدراية والرواية وصار من كبار علماء المسلمين حتى حظي الليث بن سعد بثناء العلماء عليه. فعاد إلى مصر وعلم أهل مصر وحدثهم بفضائل عثمان رضي الله عنه وبين لهم هذه الأكاذيب وفندها، حتى تحول هذا البغض إلى حب، لتعلموا قيمة العلماء ومنزلة العلماء. فالعلماء هم الذين يهدون الناس في ظلمات الفتن وفي شدائد المحن. هكذا كان الليث معظما لسنة رسول الله، متمسكا بها، معظما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أيها الأحبة أسوق لحضراتكم كلمة في غاية الجمال تبين لنا شخصية الليث بن سعد رضي الله عنه. لك أن تتصور أن الليث بن سعد كان يقول: بلغت 80، أي بلغت 80 عاما من عمري وما نازعت صاحب هوى قط. يا لها من كلمة تكتب بالذهب الخالص، بلغ 80 عاما وما دخل في نزاع ولا في جدال ولا في مراء مع صاحب هوى، أي مع مبتدع قط. أقول هكذا ارتفع الليث بن سعد، والله هكذا ارتفع الليث بن سعد، وهكذا صار الليث إماما يقتدى به. لا تلتفت، لا تنشغل، امضي في طريقك ولا تلتفت خلفك أبدا، مهما اعترض عليك المبتدعون ومهما عارضوك وعارضوا دعوتك لا تلتفت ولا تقف أبدا، ولا تصطدم، ولكن عليك أن تبين منهجك بحكمة ولين وأدب وخلق، كما فعل ذلك علماء المسلمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن كان هناك جدال وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، كما فعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. قامت البدعة في زمانه على قدم وساق، وكفروا شيخ الإسلام وضربوا شيخ الإسلام وسجنوا شيخ الإسلام، ورغم ذلك كان يناظرهم وكان يجادلهم وكان يقيم الحجة عليهم من كلامهم وكان يبطل دعوتهم بالتي هي أحسن. هكذا كان السلف. يقول الليث: بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى قط. إياك والمنازعات، احذر من الخصومات، إياك والمراء، إياك والجدال. هكذا كان الليث إماما يقتدى به، يمضي في طريقه وفي طريق نشر العلم دون أن يلتفت ودون أن ينشغل ماذا يقول الناس عني وماذا وكيف يراني الناس وما هو تقييم الناس لي. لا تنشغل أبدا بالناس، دعك منهم، لأن الناس كل الناس لن يرضوا عنك أبدا. ربما ترى واحدا حاقدا ربما ترى حاسدا، ربما ترى مريض القلب والنفس فلا تنشغل، وربما ترى ناصحا، إن كان ناصحا فاقبل منه، دون ذلك لا تنشغل أبدا. عليك بآثار الليث بن سعد رضي الله عنه ورحمة الله عليه. أيها الأحبة، تعالوا بنا أن ندخل الآن إلى صفة لا يجوز أبدا إن تكلمنا عن الليث بن سعد رضي الله عنه أن نغض الطرف، أن نغض الطرف عنها، ألا وهي صفة السخاء والعطاء والجود والكرم. كان الليث بن سعد رحمة الله عليه إماما في العلم وإماما في الكرم. لك أن تتصور أن الليث بن سعد لم تجب عليه زكاة المال قط، رغم ثرائه ورغم غنائه، عفوا، رغم ثرائه ورغم غناه، كان الليث رحمة الله عليه ينفق كل ما بيده وما رد سائلا قط، ويجيب كل إنسان على سؤاله، يعني إن مد إليه يده إذا سأله أحد العطاء والمال لا يرد أحدا قط، كانت حاجته كبيرة أو صغيرة. هكذا كان الليث بن سعد رحمة الله عليه، رغم غناه ورغم كثرة الأموال، إلا أنه لم تجب عليه زكاة المال أبدا. ليه؟ لأنه لم يبقى معه هذا المال إلى الحول. انظروا إلى أحدنا يكنز المال ويدخر المال ويضع المال على المال والجنيه على الجنيه، ويعين المال ويخاف على المال، وربما يخسر أحب الناس إليه بسبب المال. انظروا إلى السلف، كانوا على العكس منا تماما. كان الليث رحمه الله لا يبقى معه مال قط. أعطيك الآن صورا على سبيل السرعة. جاءت امرأة إلى الليث بن سعد، ومن بركة العالم أن يكون قريبا من الناس، أن يكون محببا من الناس، لا أن يغلق على نفسه بين كتبه وبين طلبة العلم، لا، من بركة العالم أن يكون يدخل في حياة الناس، يشارك الناس في آلامهم، يشارك الناس في أفراحهم، حتى أن المشركين أرادوا أن يجعلوها منقصة في سيدنا رسول الله، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، فضلا عن العالم الذي يقتدى به. أتت امرأة من عوام الناس إلى الليث بن سعد. طب جت لي الليث بن سعد، هو الليث بن سعد طبيب؟ أبدا. لماذا أتت إليه؟ اسمع، جاءت امرأة إلى الإمام الليث بن سعد وقالت يا أبا الحارث، إن ابنا لي عليل، ابني تعبان مريض. طيب ماذا يصنع الليث بن سعد؟ اسمع ماذا قالت، يا أبا الحارث، كنية الليث، إن ابني عليل وقد اشتهى شيئا من العسل، ابن عيان شوية ومحتاج شوية عسل، حدثوني بالله عليكم. الطفل الذي في مرضه يشتهي العسل يحتاج قد إيه؟ يأكل قد إيه؟ معلقة؟ معلقتين؟ طبق؟ لن يستطيع إنسان أن يتم طبق عسل من شدة حلاوته، تجزع النفس، ولا يستطيع الإنسان أن يتمم هذا الأمر. الوارد أن يعطيها الليث بن سعد كما يقال عبوة أو برطمان أكرمكم الله من عسل، لكن انظروا إلى كرمه وجوده وسخائه وعطائه. جاءت المرأة وقالت يا أبا الحارث، إن ابني عليل واشتهى العسل. فقال الليث بن سعد رحمة الله عليه، قال يا غلام، أعطها مرطا من عسل. المرط قد إيه؟ ما يزن الآن 120 رطل. الرطل كان قديم يعمل به هنا في مصر مثل الكيلو يوزن به. أعطاها 120 رطل من العسل. يا إلهي، ما هذا الجود وما هذا الكرم؟ كان سخاء وكان معطاء رحمة الله عليه. فلما سئل الليث عن ذلك، لماذا أعطيت المرأة كل هذا القدر الهائل من العسل الصافي؟ فقال، اسمع كده، سألت على قدرها وأعطيناها على قدرنا. الله الله، سألت على قدرها، تريد شربة عسل وأعطيناها على قدرنا. لذا كانت العرب تقول يعرف عقل الرجل من هديته. إذا أردت أن تقيم الرجل انظر إلى هديته، وانظر إلى قيمة ما يقدمه رحمة الله عليه. وقال قتيبة، كان الليث يركب في جميع الصلوات إلى الجامع، يعني إذا أراد أن يصلي الفريضة في المسجد يركب على دبته، ويتصدق في كل يوم على 300 مسكين. كل يوم ذاهب إلى المسجد مجهز صدقة 300 مسكين. وكان هذا ليس في يوم وليس في المواسم، بل في كل يوم من أيام الله سبحانه وتعالى. وكان الليث بن سعد يجعل من العطاءات الثابتة والمتغيرة، فكان يجعل عطاء ثابتا للإمام مالك بن أنس، وكان يرسل للإمام مالك في كل سنة 100 دينار. الدينار عملة ذهبية ما يعدل الآن 4 جرام ذهب وربع. يبعث إليه الإمام الليث بن سعد 100 دينار ليستعين الإمام مالك بها على طلب العلم وعلى نشر العلم. وفي يوم من الأيام ثقل الدين على الإمام مالك، اللهم اقض الدين عنا وعن كل مدين يا رب العالمين، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. وقع دين كبير على الإمام مالك بن أنس. ماذا يصنع الإمام مالك ولا يجد ما يسد به الدين؟ فكتب الإمام مالك بن أنس إلى أخيه الليث بن سعد رحمة الله عليه، وقال له في كتاب، علي دين، دون أن يفصل ودون أن يبين. انظروا إلى معادن الرجال التي افتقدناها الآن في واقعنا المر الأليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال مالك لليث بن سعد، علي دين. أتدرون ماذا فعل الليث بن سعد؟ هو الذي يقدم له هدية كل عام 100 دينار، فأرسل إليه الليث بن سعد 500 دينار، 500 دينار أرسلها إلى الإمام مالك رحمة الله عليه دون أن يطلبها منه مرة ثانية. يقدم المال ليس على سبيل الدين ولا على سبيل الإقراض، أي على سبيل القرض، بل على سبيل الوصال وعلى سبيل الأخوة في الله وعلى سبيل الحب في الله. يقول لي أحد الأحباب، وهل يوجد الآن بيننا واحد كالليث بن سعد؟ بفضل الله الخير في الأمة إلى قيام الساعة، رغم كثرة هذا الدخن، إلا رغم كثرة هذا الدخن، إلا أنك لن ترى واحدا يعطي عطاء الليث إلا إذا وجدت أولا من هو كالإمام مالك بن أنس. بيئة متكاملة وبيئة فاضلة رحمة الله عليهم أجمعين. ولما أراد الإمام مالك أن يزوج ابنته هو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب الإمام مالك إلى الليث بن سعد هنا في مصر، أريد أن أدخل ابنتي على زوجها وعلى عريسها أو عروسها كما يقال في اللغة، أريد أن أدخل ابنتي على زوجها، فأحب أن تبعث إلي بشيء من العصفر. العصفر نبات معروف يستعمل في صباغة الثياب وفي تغيير لون الملابس، يستعمل في تغيير اللون للملابس. الذي يرسله الليث بن سعد أن يرسل إليه بعض العصفر، يعني كما يقال الآن، يعني مثلا حقيبة أو شوال فيه من هذا النبات، حتى يستعين به الإمام مالك على قضاء مراسم هذا الفرح حتى يزوج ابنته. أتدرون ماذا فعل الليث بن سعد؟ أرسل إليه الليث بن سعد 30 جمل ثلاثون جمل حملوا بالعصفر من مصر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الإمام مالك منهما أخذ، ثم باع الآخر فربح الإمام مالك بخمسمائة دينار. أنت متصور إلى هذا الكرم؟ أنت متصور إلى هذا الفضل؟ لذا قلت في أول اللقاء ولا تنسى هذه الكلمة، لم تجب زكاة المال على الليث بن سعد رضي الله عنه ورحمة الله عليه. ليه؟ كان لا يبقي معه من المال شيئا، كان فياضا، كان معطاء، كان سحاء بالخير، كان سريا سخيا رحمة الله عليه. وقال شعيب بن الليث، أي ابن الليث بن سعد، خرجت مع أبي حاجا، أي خرجوا إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. يقول شعيب: فقدم المدينة، أي زار المدينة، فلما علم الإمام مالك بمقدم حبيبه وأخيه الليث بن سعد، فأرسل له طبقا من رطب، طبقا من الرطب، فرحا بقدوم الليث بن سعد. ماذا فعل الليث بن سعد؟ فوضع في هذا الطبق 1000 دينار. ماذا تقول؟ إي والله، 1000 دينار، والدينار عملة ذهبية، الدينار الواحد 4 جرام ذهب صافي وربع، احسب انت، 1000 دينار وضعها الليث بن سعد في هذا الطبق حتى لا يرد الطبق فارغا. وكانت هذه من عادات أمهاتنا وجداتنا الطيبين رحمة الله عليهم، كنا نرى زمانا إذا أرسلت إحدى الجيران طبقا فيه شيء طعام أو أي شيء لا يرد الطبق فارغا. هكذا كان الليث، جاءه طبق فيه رطب فوضع في هذا الطبق 1000 دينار وردها إلى الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. من يصنع هذا؟ من يفعل ذلك؟ سترى أن هذه العوامل كانت مشتركة، كما وقفنا في اللقاءات الماضية مع الإمام الزهري رحمة الله عليه، كان جودا، بل اسمحوا لي أن أقول كان مريضا بالكرم، كان مريضا بالعطاء، وهكذا كان الأنبياء من قبلهم. والله لقد أتى سائل إلى سيدنا رسول الله يسأله يوما فأعطاه غنما بين جبلين، أعطاه وادي مليئا بالغنم، وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهذا خليل الرحمن إبراهيم. فما لبث أن جاء بعجل حنين، أتى إليه الضيفان فقدم إليهم عجلا كاملا حتى يأكل. هكذا هو الكرم، ونحن أمة الكرم، وما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة العرب إلا من أجل صفتين: الصدق والكرم. كان العربي الأول رغم جهله ورغم شركه إلا أنه كان يفخر بالصدق ويفخر بالكرم، فما نرى هذا واقعا مرا أليما، أن ترى الأخ، لا أقول يبخل على أخيه أو يبخل عن أخيه، بل والله لا أكون مبالغا إن قلت يبخل عن أبيه وأمه، يبخل بالكلمة الطيبة وبالابتسامة عن زوجته. ما هذا البخل؟ بخل في المال، بخل في المشاعر، بخل في العطاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما احترق بيت ابن أو بيت ابن لهيعة، وكان من علماء المسلمين، واحترقت كتبه، قدم إليه الليث بن سعد 1000 دينار. انظروا كم يعدل الآن من الملايين رحمة الله عليه. وأختم وأقول: كان الليث بن سعد ذلكم العالم الكبير المحتشم. أنا قلت في أول اللقاء كان القضاة والحكام والأمراء لا يقطعون رأيا إلا إذا أخذوا أولا بمشورة الليث بن سعد، كان نعم البطانة رحمة الله عليه. الليث بن سعد كما قال عنه عبد الله بن صالح، قال: صحبت الليث 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس. سمعتها دي؟ لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، يعني كان من كرمه لا يأكل بمفرده.
حتى لو ما فيش حد يأكل معاه يجيبوا له أي حد يأكل معاه. كان لا يأكل إلا اللحم رحمة الله عليه إلا أن يكون مريضا، استثناء، دون ذلك لا يأكل بمفرده أبدا. كان كريما رحمة الله عليه. وقال قتيبة كان الليث يشتغل 20,000 دينار في العام، يعني مكسبه في السنة 20,000 دينار، رقم مهيب. إن قارنت هذا الرقم بعملتنا الآن 20,000 دينار ذهبية يربحها الليث بن سعد في كل سنة. وأنا أقول هذا ينطبق عليه قول سيدنا رسول الله نعم المال الصالح العبد الصالح رحمة الله عليه، 20,000 دينار يربحها الليث بن سعد في كل سنة، ورغم ذلك ما وجبت عليه زكاة مال قط. ليه؟ لأنه كان لا يدخرها للعام القادم فيحول عليها الحول فيجب عليها الزكاة، لا يفعل ذلك، ولكنه كان سخاء وكان معطاء وكان سريا وكان سحاء، وكان يصل إخوانه من أهل العلم ومن طلبة العلم والدعاة والوعاظ بالنفقة والعطاء والمال. هذه محطة كان يجب علي أن أقف معها مع كرم الليث بن سعد ومع سخاء الليث بن سعد، وأشهد الله على حبه في الله، وأسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبي محمد وأصحابه وآل بيته الطيبين. أيها الأحبة، انتهى وقتنا وما انتهى كلامنا، وتمم الكلام في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.